الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا إلى الإسلام والإيمان وأرسل إلينا ذلك النبي الكريم فعلمنا الدين وبين وفصل وربى أصحابه على الهدي المبين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنموذجا يحتذى في طلب الحق، ولكل منهم فضائل وقصص تدل على فضلهم وأن الله سبحانه وتعالى اختارهم أصحابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا اليوم أشير إلى قصة أحدهم وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فله قصة عجيبة غريبة يستفيد منها المسلم، فيها من الصبر وفيها من طلب الحق، والصبر على ذلك شيء عجيب. يحكيها هو بنفسه كما رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه أنه كان من أهل أصبهان، أي في فارس في إيران، وأن أباه كان دهقانا للقرية التي كانوا فيها، أي أن أباه كان أشبه برئيس تلك القرية أو شيخها أو إمامها، وكانوا في تلك الفترة يعبدون النار، كانوا مجوسا، فكان أبوه يقوم على تلك النار التي تقوم عليها عباداتهم، ودرب ولده سلمان الفارسي على ذلك حتى أصبح ملازما لها حتى لا تنطفئ تلك النار. وكان أبوه يحبه حبا جما، وعنده سلمان بالدنيا وما فيها، وكان من شدة حبه له لا يخرجه ويمنعه من الخروج، كأنه كالبنت التي يحافظ عليها. ولكنه في مرة من المرات انشغل ببناء من الأبنية، وكان له ضيعة مزرعة كبيرة، فطلب من ولده سلمان رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى تلك الضيعة وأن ينظر أمرا فيها، لكون أباه قد اشتغل بالبناء، وقال: لا تتغيب عني ولا تتأخر، فإن تأخرك عندي أو أنك عندي أغلى من كل هذا، أي أنه كان يحبه حبا شديدا. فخرج سلمان رضي الله تعالى عنه ولم يكن له معرفة، وهذا يدل على أنه كان في تلك الفترة شابا صغيرا يافعا، ربما كان في 11، ربما في 13، لم تذكر تلك الروايات، لكنه يبدو من الكلام أنه شاب يافع لا يتجاوز 15، لا يعرف الناس ولا يعرف أحوالهم. فمر بإحدى الكنائس فسمع أصواتا فيها، ولم يكن عرف عبادة أو دينا غير دين المجوسية، فلما سمعهم دخل إليهم فرأى ما هم عليه فأعجبه، فبقي عندهم حتى آخر النهار، وانشغل عما أرسله إليه أبوه لأنه أعجب بأمرهم، وقال: إن هذا الدين خير من ديننا الذي نحن عليه، أي أنه لما رأى النصرانية كانت خيرا من دين المجوسية، فبقي عندهم إلى الغروب وقد أعجب بأمرهم وحالهم، وانبهر بما هم عليه من العبادة، وأن دينهم وهو النصرانية أفضل مما هو وأبوه عليه من المجوسية. وعاد إلى أبيه فقال: ما أخرك عني، فإن ذهاب ضياعي وذهاب مالي أحب إلي من أن تتأخر علي. فقال يا أبي، فحكى له القصة بأنه مر بكنيسة وأنه سمع فيها كذا وكذا، وأنه رأى ما هم عليه، وأن وقال له إن دينهم خير من الدين الذي نحن عليه. فغضب أبوه وقال لا، دينك ودين آبائك ودين أجدادك لا بد أن تبقى عليه. فلما خشي عليه ربطه في الحديد، أي أنه قيده مخافة عليه أن يفتن وأن يخرج من دينه أو أن يتبع هؤلاء، فربطه في البيت ومنعه من الخروج. فماذا صنع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كما يحكي عن نفسه؟ أرسل إلى هؤلاء النصارى وقال لهم أين أصل دينكم، أي أين أصوله وأين رؤوسه التي يمكن أن يؤخذ عنها أو يتعلم منها؟ فقالوا بالشام. قال إذا جاءت قافلة إليكم فأعلموني، وهو كل ذلك في رباطه وفي حبسه. فجاءت قافلة من الشام فأعلموه، فقال عندما يقضون حاجاتهم في فارس أو في بلادهم في أصبهان ويستعدون للذهاب فأعلموني حتى أذهب إليهم. فلما قضوا حاجاتهم من أصبهان من بلاد فارس وأرادوا العودة إلى الشام، أرسلوا إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أننا سائرون أو أننا مسافرون إلى الشام وقد انتهينا من حاجاتنا كلها. فتوصل إلى فك القيود التي كانت في رجليه وخرج وهرب معهم وذهب إلى الشام. وعندما وصل إلى الشام قال من عالمكم أو من رئيسكم أو من هو أعلم بدينكم؟ فدلوه على قسيس في الكنيسة، قالوا هذا أعلمنا وهذا أديننا وهذا رئيسنا وهذا أعلم بديننا. فذهب إليه وقال إن من أمري كذا وكذا، وإني معجب بدينكم وأريد أن أتعلمه وأن أعرف أصوله، وجئت من بلادي من أجل تلك المعرفة. وانظروا إخواني كيف حرص هذا الرجل على العلم وعلى معرفة الحق ومعرفة الهداية، كيف هجر ما كان فيه من النعيم وما كان فيه من ثروة وغيره طلبا للخير وطلبا للعلم وطلبا للحق، لأن قلبه يشتاق إلى معرفة الدين الحق ولما أراد الله عز وجل به من الوصول إلى الحق ومن الوصول إلى دين الإسلام في النهاية. فقال فصحبت ذلك الرجل، قال فوجدته رجل سوء يأمرهم بالصدقة فإذا أتوا بها جمعها وخزنها لنفسه ولم يعط الفقراء والمساكين. قال فأبغضته بغضا شديدا، لأنه بفطرته رضي الله تعالى عنه واضح أنه كان محبا للخير ومحبا للأعمال الصالحة ومحبا للدين الحقيقي، يبحث عنه وترك ماله وأهله من أجله. قال فبقيت معه مدة حتى جاءه الموت، فلما مات جاء النصارى ليقبروه وليحتفلوا به على طريقتهم، فقلت لهم إن هذا رجل سوء. قالوا كيف تقول ذلك؟ قال نعم، كان يجمع الأموال منكم والذهب والفضة ويخزنها ولا يعطيها للفقراء والمساكين. قالوا ما دليلك على ذلك؟ قال أدلكم على كنزه. وانظر إلى أمانته رضي الله تعالى عنه، في بعض الروايات يقول فراودتني نفسي أن آخذ كنزه، لأنه ترك سبع قلال سبع جرار من الذهب والفضة. قال أدلكم على كنزه، وهذا يدل على أن في فطرته الأمانة رضي الله تعالى عنه. قال أدلكم على كنزه، فدلهم على سبع قلال أي سبع جرار مليئة بالذهب والفضة جمعها منهم في حياته. فلما علموا ذلك قالوا لا يستحق أن يدفن، فصلبوه ورجموه، ثم بعد ذلك أتوا برجل آخر مكانه ليقوم بعباداتهم وهو بعد هذا الرجل. قال فبقيت مع الرجل الجديد الذي أتوا به، قال فوجدته خير رجل، وجدته لا يترك خيرا إلا عمله، وجدته يخشى الآخرة، قال فأحببته حبا شديدا، فما زلت معه وهو لا يجد عبادة إلا ويتعبدها، ولا يجد خيرا إلا ويعمله. قال واشتد حبي له، فلما جاءه الموت بكيت عليه، فقال ما يبكيك؟ قال تركت بلدي وحالي وأهلي لأجل أن أتعلم ذلك الدين، ووجدتك وأحببتك حبا شديدا لما رأيت من صلاحك وعملك، وها أنت ذا تموت، فبمن توصي بي؟ قال ليس في بلدي من هو على شاكلتي، لكن أرشدك إلى الموصل، فإن هناك أخي فلانا فإنه على ديني وعلى عملي وعلى طريقتي. فلما مات وقبروه ودفنوه ذهب إلى الموصل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ليستكمل طلبه للعلم وطلبه للحق. فلما وصل إلى الموصل أخبر الرجل الذي أرسل إليه بأني وصلت إلى فلان وأني عشت معه كذا، وأنه لما جاء الموت أوصى بي إليك، فقال مرحبا تعالى أدخل، وأجلسه معه وأصبح عنده. قال فوجدته على حال صاحبه في الديانة وفي الخشوع وفي الخضوع وفي العبادة. قال فكان يتعبد ما يتعبد ويعمل الأعمال الصالحة، فأحببته حبا شديدا. ومضى زمن فجاءه الموت، فقلت إلى من توصي بي؟ قال ليس هناك أحد على ديني أو على شاكلتي إلا رجل بناصبين، مدينة أخرى، ما زال يتنقل، انظر انتقل من فارس إلى الشام إلى الموصل إلى ناصبين، ثم ذهب إلى تلك البلد فوجد رجلا على شاكلتي الثاني مثل نظيريه الأول والثاني، يتعبد ولا ويجتهد في الخير قدر وسعه، فأحبه أيضا حبا شديدا. فلما جاءه الموت قال إلى من توصي بي؟ قال إلى أخ لي في عمورية، إنه على مثل طريقتي ومثل ديانتي. فخرج سلمان رضي الله تعالى عنه إلى عمورية، وذهب إلى الرجل الذي أوصاه أن يذهب إليه وأخبره بأمره، فقال أدخل واجلس معي. فوجده على طريقة صاحبيه أو أصحابه من عبادة وديانة وصلاح وتقوى وغير ذلك. فلما جاءه الموت قال إلى من توصي به؟ قال ليس هناك أحد على وجه الأرض أعلمه على طريقتنا، ولكن قد آن أوان بعثة نبي، أنه يقول لم يعد أحد على الدين الذي كانوا عليه، لكن أقول لك إن هناك نبيا سيبعث في أرض بين حرتين، أي بين جبلين أسودين، وفي أرض ذات نخل سبخة، ففي أرض العرب، فلعلك تدركه، فهو نبي ذلك الزمان. قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وكنت قد اكتسبت بقرات وغنيمات، يعني انه من هذا الوقت اصبح معه شيء يسير من الايه من المال. قال فوجدت اناسا من كلب قبيلة عربية ذاهبين الى بلاد العرب، هو الان يريد عندما سمع بهذا يريد ان ينتقل حتى يرقب بعثة ذلك النبي، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما اخبره صاحبه. واخبره صاحبه ايضا قال ان لذلك النبي علامات، منها أنه لا يأكل الصدقة، وأنه يقبل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. فأخذ سلمان تلك الكلمات وطلب من هؤلاء العرب من قبيلة كلب أن يأخذوه معهم إلى بلاد العرب ويأخذوا منه البقيرات والغنيمات التي معه. قال خذوني إلى بلادكم في مقابل أن أعطيكم تلك الغنم أو هذه البقرة أو البقيرات. فأخذوها منه، ثم لما وصلوا إلى وادي القرى، وصلوا إلى مكة، خدعوه وباعوه من يهودي، مع أنه حر لكنهم خدعوه، أخذوا ماله ثم ادعوا أنه عبد لهم، وهو ليس له قوة أن يقاومهم، وهم في بلادهم وهم أهل الشجاعة وأهل السيف، فباعوه لرجل يهودي في وادي القرى فاشتراه منه، وانشغل سلمان بالرق، وجاء رجل من المدينة ابن عم لهذا الذي اشترى سلمان الفارسي، واشتراه واشترى سلمان من صاحبه وذهب به الى المدينة المنورة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليه. انظروا الى تلك الرحلة ايها الاخوة التي قادت سلمان رضي الله تعالى عنه الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انها رحلة شاقة عجيبة، لا شك انها استغرقت سنوات طويلة، ربما كانت زهرة عمره، يرجح بعضهم انه ربما وصل الى المدينة وفي عمر الاربعين، وهذا مناسب، لعله خرج من بلاده في الخامسة عشرة او فيما يقارب ذلك، فما زال ينتقل من مدينة الى مدينة، من الشام الى الموصل الى نصيبين الى عامورية الى وادي القرى الى مكة، حتى وصل الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة، وانشغل سلمان بالرق حتى انه لم يدرك او لم يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الفترة التي كان النبي في مكة لم يسمع سلمان رضي الله تعالى عنه من شدة ما كان فيه من الرق ومن الهم الذي كلفه به سيده، فإنه كان يحمل ويشتغل حتى يظهر على ظهره رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات يقول بأنه انتقل من بضع عشرة رب أي سيد، يعني انتقل من سيد إلى سيد. المهم أنه بقي مع سيده في المدينة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان سلمان رضي الله تعالى عنه على شجرة يشتغل كما هو مشتغل بالرق وبالتعب وبالهم، ولم يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من أسباب ذلك اختلاف لغته عن لغة الآخرين، لأنه كان فارسيا وكان يتكلم الفارسية. صحيح أنه من المؤكد أنه بدأ يتعلم العربية، لكن ربما لم يكن تعلمها بعد. فيحكي سلمان رضي الله تعالى عنه بأنه كان واقفا أو طالعا على نخلة من النخل في عمله وفي كده وفي تعبه، إذ برجل قريب لسيده جاء إليه وقال: أرأيت إلى بني قيلة؟ هؤلاء قد اجتمعوا على رجل جاء من مكة. بنو قيلة هم الأنصار، الأوس والخزرج، هذا لقبهم. فهذا اليهودي يقول لصاحبه وهو سيد سلمان أو مالك رق سلمان رضي الله تعالى عنه. فجاء وسلمان على النخلة متعلقا بها يشتغل ويعمل، قال: أرأيت إلى هؤلاء، إلى خيبة هؤلاء بني قيلة؟ قد اجتمعوا على رجل يدعون أو يقولون بأنه نبي. فلما سمع سلمان بذلك كاد أن يقع من على الشجرة وقفز وقال: ماذا قلت؟ فلما رآه سيده يقول ذلك قال: وما دخلك أنت؟ وما شأنك؟ ولطمه، قال: إنما أردت أن أستفسر فقط. فخاف من سيده، لأنه عندما تدخل في الكلام لطمه سيده. ثم جمع سلمان رضي الله تعالى عنه شيئا من التمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لم يدخل المدينة بعد، وإنما كان في قباء، لأنه عندما دخل جلس في البداية في قباء. فذهب إليه سلمان رضي الله تعالى عنه لينظر تلك العلامات التي أخبر بها صاحبه من زمن طويل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر وقال: رأيتك رجلا صالحا، وجئت أنت وأصحابك وأنتم في حاجة، فجئتكم بهذا التمر صدقة، حتى ينظر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى التمر وقال لأصحابه: كلوا. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه في نفسه: هذه واحدة، أي واحدة من العلامات. ثم ذهب وغاب فترة حتى جمع شيئا من التمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل النبي إلى المدينة ومن قباء. فجاء إليه وقال: قد أتيتكم بصدقة ووجدتك لا تأكل منها، فهذا هدية. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ومد أصحابه أيديهم إليها، فقال: هذه الثانية، لأنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، هذه الثانية. ثم عاد سلمان إلى سيده، وبعد أيام عاد يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده في جنازة واحد من أصحابه في بقيع الغرقد في البقيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعلى ظهره شملة، وجعل يأتي من خلفه يبحث عن خاتم النبوة، وهو علامة موجودة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كأنه أوحي إليه أو علم ما يريد، فأنزل من على كتفيه الشال أو من على كتفيه الشملة، فرأى سلمان رضي الله تعالى عنه خاتم النبوة، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: تعال، أي تعال من أمامي، ما بك أو ما وقع لك؟ والنبي لا يدري ما حكايته، فحكى له القصة من أولها إلى آخرها، وكيف جهد في البحث عن الحق، وكيف جاء من أصبهان إلى الموصل إلى 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 نصيبين إلى عمورية إلى وادي القرى إلى المدينة، بحثا عن الحق وبحثا عن الدين الذي يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. فأعجب النبي بذلك، وأعجبه أن يسمع ذلك أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انشغل سلمان في الرق، حتى أنه لم يحضر بدرا ولا أحدا، يعني لم يحضر مع النبي غزوة بدر ولا غزوة أحد وهو مسلم، لأنه لم يتمكن من الخروج من الرق. فبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كاتبت سيدك؟ أي المكاتبة أن يكاتب العبد سيده على مبلغ أو شيء معين حتى يتحرش. فذهب إلى سيده فطلب منه 300 نخلة و40 أوقية من الفضة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: أعينوا أخاكم. فمنهم من أعانه بـ30، أي نخلة، نخيلات صغيرة اللي هي الشتلات نفسها، حتى يزرعها، حتى جمع 30 نخلة أو نخيلة ليضعها ويزرعها لصاحبه، فإذا نمت سلمه 300 نخلة ويسلمه الأوقيات. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جمع تلك الشتلات أو تلك النخيلات: لا تضعها حتى أضعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فحفر لها سليمان الحفر 300 حفرة وساعده بعض الصحابة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يضعها بيده الشريفة شتلة شتلة أو نخلة نخلة. في بعض الروايات أن بعض الصحابة وضع بيده نخلة فنمت جميعها إلا نخلة واحدة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ 300 التي وضعها النبي بيمينه كلها تنمو، فأعطاها لصاحبه وبقي عليه المال. فجاء مال من غزوة من إحدى الغزوات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين صاحبكم الفارسي؟ فجاء سلمان فأعطاه هذا، فقال: هذا لا يكفي يا رسول الله، أي أنه قال: زن لهم وسيكفي إن شاء الله تعالى. فوزن لهم فكفى، حتى يقول: لو أردت أن أزن لهم مثل أحد لكفى من بركة ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحرر رضي الله تعالى عنه وأصبح حرا، وكانت غزوة الخندق، وهو الذي أشار بالخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الأحزاب وحاصرت المدينة، فكانت غزوة الخندق أول غزوات سلمان رضي الله تعالى عنه، لأنه قد أصبح حرا واستطاع أن يكون مع النبي، فلم يغب بعد ذلك عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جاهد في طلب الحق، وكيف إصراره، وكيف هجر الحياة المنعمة من أجل أن يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، إذا رأيتم النعمة التي أنتم فيها، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين وخلقنا من آباء مسلمين ومن علينا بتلك النعمة، كيف تعب فيها أناس حتى وصلوا إليها، وربما تعب بعض الناس ولم يصلوا إليها، فهذا فضل الله عز وجل علينا وعليكم، وليس بقوتنا ولا جهدنا، وإنما هي من أكبر المنن ومن أكبر النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، أن جعلنا مؤمنين مسلمين من أمة ذلك النبي الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع ذلك النبي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأله أن يثبتنا على الحق والدين إلى يوم أن نلقاه، وأن يحشرنا مع سيد المرسلين محمد بن عبد الله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه القصة العجيبة التي حكاها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يمكن أن يستفيد منها الإنسان مئات الفوائد. من هذه كما قلنا صبر هؤلاء الصحابة، وكيف صبروا على طلب الحق والحرص على الحق، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدلك على أن الناس في بعض الأحيان يقفون عند الباطل لمجرد التقليد، لأن أبا سليمان قال له: دينك ودين أبائك، مع كونهم على دين المجوسية وهو دين باطل. لكن الإلف والعادة قد تجعل الإنسان يستمرئ الباطل ويعتقد أنه الصواب لمجرد أن آباءه أو أجداده كانوا على ذلك. ولذلك الواجب على الإنسان ألا يمنعه عن قبول الحق التعود على الباطل أو العيش على الباطل. الحق حق والباطل باطل، ولا بد من الرجوع في ذلك إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد من ذلك أن هناك بعض الناس تعمل بما تعلم، وهناك من لا يعمل بما يعلم. لأنه قابل أناسا من هؤلاء ذلك القس أو ذلك الراهب الذي كان يجمع الصدقة من الناس ولا يعمل بهذا. وهذا لا شك أنه الله سبحانه وتعالى قال: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل نصح الناس بأن تتطابق الأقوال مع الأفعال. وما كان المنافقون منافقين إلا لأنهم يدعون دعاوى عريضة من الإيمان والإسلام وليس لها حقيقة في قلوبهم وأعمالهم. فهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يعمل بما يعلم حتى ينطبق قوله على فعله وفعله على قوله، ولا يكون موافقا لفعل هؤلاء. وقد تقدم معنا حديث أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأول ثلاثة يسعر بهم النار، وهم أصحاب أعمال كبيرة لكن لم تكن نيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يريدوا الحق الذي أراده الله عز وجل، فسعر بهم النار. فالواجب على الإنسان إذا سمع كلمة الحق أن يعمل بها، عسى أن يوفقه الله عز وجل إلى غيره. لأن الإنسان إذا سمع الحق والخير فعمل بها، فإن الله سبحانه وتعالى يدفعه إلى غيره ويعطيه غيره من الخير ومن الحق. أما إذا لم يعمل به فربما أنسيه، وربما ذهب عنه حتى ما علمه. فمن بركة الحسنة الحسنة بعدها، ومن شؤم السيئة السيئة بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أولادنا، وأصلح آباءنا، وأصلح أمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها بالإيمان يا رب العالمين، اللهم املأها بالإيمان والصدق والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم حرك نياتنا وأعمالنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كلنا إلى رحمتك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا هادي اهدنا، اللهم خذ بأيدينا إلى الحق وإلى سبيل المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي القاضي العمران يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمتنا يا رب العالمين، واحقن دماءنا ودماء الأمة المسلمة يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم ارفع كلمة لا إله إلا الله، وانصر المؤمنين والمجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الرحمة ونسألك غيثا نافعة، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.